صحبة حلوة منورة منورة فيها القلوب متعثرة متعثرة وحاجات كتير مترتبة وحاجات كتير متبعترة أيام جميلة وذكريات متصورة ضحك ودموع وصلاة وخشوع والشمس تستنى الطلوع والحب ساكن في الضلوع دي الصحبة حلوة منورة دي الصحبة حلوة منورة فيها القلوب متعثرة الصحبة حلوة منورة منورة فيها القلوب متعثرة متعثرة وحاجات كتير مترتبة وحاجات كتير متبعترة أيام جميلة وذكريات متصورة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. من باب قول النبي صلى الله عليه وسلم من لم يشكر الناس لم يشكر الله. ونشكر الكابتن محمد يقول له جزاك الله خيرا على الفحت والردم اللي انت عامله فينا ده وإن شاء الله تعالى صباح نوار. قالوا قديما بأن الرياضة صخرة تتحطم عليها سفينة الشهوات. لما يجي شاب يقول لي أنا بقع في شهوة معينة من الشهوات أقول له تعالى ندور على الجوانب الأساسية في حياتك التي لابد أن يكون فيها شيء من التوازن يعني وتبقى متكاملة مع بعضها. إيه الجوانب دي؟ أولا علاقة الفرد بالله عز وجل اللي هي العلاقة الإيمانية. فبنقول له الجانب الإيماني لابد أن يقوى. يسمى بقى الجانب الروحي عند علماء السلوك والتزكية ويسمى الجانب الإيماني عند مولانا الشيخ محمد اللي هم أهل الحديث والناس الكبار دول. فكان يعرف عن الإمام محمد بن إسماعيل البخاري صاحب الجامع الصحيح رحمة الله عليه المختصر من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه هو الجامع الصحيح
وده اسم صحيح البخاري للناس ما تعرفوش على صحيح البخاري بس
نعم. كان بيرمي بالنبل وكان يصيب 9 من 10 أو 10 من 10 كان لا يفارق ذلك حتى كان علماء القدماء يمارسوا الرياض. وربنا ذكر في القرآن وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف وفي كل خير. فبنقول عندنا اهتمام بعدة جوانب عشان يكون في توازن في حياة الإنسان. منها الجانب الإيماني اللي هو علاقتي بالله عز وجل. الأمر الثاني الجانب الاجتماعي. الجانب الاجتماعي علاقتي بوالدي، علاقتي بزوجتي، علاقتي بأولادي، علاقتي بصحبتي، بالناس اللي حوالي. ننتقل إلى الجانب المهاري زي مهارات العرض والتقديم، زي مهارات حل الأزمات والمشكلات، زي مهارات العمل في فريق، زي مهارات القيادة والإدارة، كلها مهارات. واي شاب الوقت بيجي يقدم في اي وظيفه زاد الشباب الورور بتوع دميات دول فما يجي يروح اي وظيفه ويقعد مع الاتش ار فيبدا يقول له انت اديني 5 مهارات انت مميز بيها يعني من ضمن الاسئله وكثيرا ما افعل ذلك عشان ماسك حاجه قياديه. فبيجي لنا الشباب الحلوين دول فبساله في الجانب ده اللي هو الجانب الايه الجانب المهاري. الجانب المهاري يدخل في ذلك ايضا الجانب بقى اللي اخونا الكريم كابتن محمد ربنا يسعده مهتم معنا بيه قوي اللي هو الجانب الرياضي. والجانب الرياضي على شقين. الشق الاول ان انا اريد ان اقي نفسي من الامراض قبل وقوعها، صح كده يا حبيبنا؟ وبعد ما تقع شيء من الامراض نسال الله ان يعفو الجميع فممكن الدكتور نفسه بتاع العظام والركبه اقول له مارس رياض، حاول تنزل مش الكرش حاول تنزل البط، كل ده من الرياضه. فاذا الجانب الرياضي احنا محتاجينه في حياتنا وإن كان يعني أنا مقصر في هذا الجانب شويتين بس الكابتن فتح نفسي إن أنا أبدأ أنشط من جديد. والشيخ شادي طبعا مبسوط فينا جدا في اللي بيحصل ده وجزاه الله خير. كابتن اللي أنت مين يا حبيبنا لا
ما رأيته مبتسما كمثل هذه الفقرة.
يبقى احنا قلنا عندنا عدة جوانب نهتم بها، الجانب الإيه؟ الإيماني والجانب المهاري والجانب الرياضي الصحي والمهاري والجانب الاجتماعي. يدخل في ذلك الجانب العلمي. انا قرات لشيخنا الشيخ محمد بن اسماعيل مقدم حفظه الله تعالى عامل كتاب اسمه شرح الأربعون الرياضي. يعني في حد جمع 40 حديثا في الرياض، وده كتاب اهدي لك يا شيخ محمد، جزاك الله محمد. موجود بي دي اف على النت، الأربعون الرياضي، الشيخ شرحه في محاضرات. وان دل وانا سالته بنفسي، شيخانة بتمارس الرياضه؟ قال لي بمارس. لو كان حصل مره عندي تمزق في الاربطه بسبب حمل الاوزان والكلام ده، فده هدي السلف سابقا وهدي العلماء لاحقا، فمحتاجين نهتم احنا بهذا الجانب وان كان على قدر يسير. يعني ممكن نجيب عجله كابتن في البيت لو مش قادرين ننزل الشارع، الناس تمشي ولا تتحرك؟ تمشي
عجله، ممكن تطلع السلم وتنزل السلم، دي رياضه. ممكن حبل في البيت، دي رياضه. شويه مجهود لو انت مشيت مثلا لو عندك غرفه واسعه شويه وقعدت تمشي مثلا نص ساعه مثلا، ده كويس جدا.
يعني ممكن نمارس الرياضه في البيت حتى.
طب ممكن تحافظ على اكلك وعلى شربك، يبقى كده برضه بتعمل رياضه.
جزاك الله خير يا كابتن، ده هذا كلام رائع ورائق. المهم احنا عاوزين بس نلخص اللقاء فنقول ان احنا محتاجين نهتم بهذه الجوانب في حياه الانسان، الجوانب السبعه، من اول الجانب الايماني والمهاري والجانب التعليمي، ده مهم جدا، التعليم او الثقافي. ان الانسان ما لا يسع المسلم جهله في حياته من امور المعتقد وغيرها، كما ذكر في حديث عبد الله بن عمر، بنى الاسلام على خمس، شهاده ان لا اله الا الله، توحيد، وان محمد رسول الله، واقام الصلاه وايتاء الزكاه وصوم رمضان وحج البيت، لا العبادات. فاحنا محتاجين ده ما لا يسع المسلم جهله. فكل هذه الجوانب، خاصه بقى الجانب الطيب ده، جانب الكابتن محمد والجانب الرياضي، محتاجين نهتم بيه شويتين. واخر ما نختم به الجمله اللي قالها العلماء دي، الرياضه صخرة تتحطم عليها شفينة السهوات. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أنا مضغوط جدا جدا جدا، الحياة كلها داخلة في بعض، دفتر الحياة مليان كعبلة، وكتاب حياتي عين ملخبط جدا. فالضغوط الشديدة والعنيفة تعباني، ما أثر على تفكيري، مش عارف أنام كويس، ما أثر على نفسيتي فمخلياني مش مبسوط، ما أثر على عندي شوية صداع كتير، عندي شوية مغص، عندي شوية لعبكة، عندي شوية حاجات كتيرة ووساوس كتيرة ولخبطة كتيرة اسمها الضغوط والأعباء النفسية. الحقيقة الضغوط والأعباء النفسية موضوع كبير ومهم وليه أسباب كتيرة جدا جدا، وكمان ليه حلول. فهناخد بعضها كده. يعني مثلا من ضمن الحاجات اللي بتخلينا مضغوطين نفسيا جدا جدا جدا، المبالغة الشديدة أو الكبيرة في الطموح وفي الأهداف بتاعتي، إن أنا أكون مبالغ جدا جدا في طموحي وأهدافي، فده بيؤدي إلى إن أنا عايز أبقى دايما بيرفكت، دايما أحسن حد، دايما أفضل واحد، وده بيخليني طول الوقت تحت ضغط، طول الوقت تحت ضغط نفسي عنيف جدا. وبالذات بقى لو المنافسين بتوعي أو اللي أنا شايف إن هم منافسين بيكبروا وأنا لسه ما كبرتش، بيطلعوا لفوق وانا لسه ما طلعتش، بيعلوا لفوق وانا لسه زي ما انا، ده بيزود الضغط الشديد جدا 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 عليك. من ضمن اسباب الضغوط النفسيه كمان هي رؤيه الحياه من زاويه سلبيه. المجتمع وحش، الحياه صعبه، الفلوس ما فيهاش بركه، العربيه اتخبطت، الولاد تعبني، زوجتي مضايقاني او زوجي مضايقني، عشان ما حدش يعني يبقى فيه تفرقه. الحياه بصوا الاتجاه السلبي نحو الحياة، كل حاجة ملخبطة، ربنا مش هيستجيب لي، ربنا ما بيحبنيش، صلاتي مش مقبولة. بصوا يا جماعة، الاتجاه السلبي نحو الحياة ده بيخليك دايما مضغوط مضغوط مضغوط. طب وليه أنا بصيت على الرؤية السلبية دي، الإحباط ده أو اليأس ده أو النوع ده من الضغوط خلاني دايما تحت الضغوط وقاعد ومستقر وتعبان؟ طيب هناخد بعض الخطوات كده البسيطة اللي طلعنا شوية من الضغوط النفسية. مثلا من ضمن الحاجات، فضفض، شوف حد متخصص علشان كده نعمل ايه ونحلها ازاي. اول حاجة فضفض مع نفسك بالورقة والقلم، اسمه التفريغ العقلي او التفريغ الكتابي. فضفض مع حد بتثق فيه بس يديلك حلول، ما تروحش تشتكيلي ويقولك والله انا اكتر منك، تقول له انا تعبان، لك انا مصدع انا اكتر، لا لا لا، اقعد مع حد يعرف يفكلك الشفرة دي علشان يحلها لك. رقم اتنين، احسم الامور المعلقة، احفظها وحضرتك احفظيها، احسموا الامور المعلقه، الحاجات اللي متعلقه اللي واقفه في كل حته دي احسموها، خدوا فيها قرار. حتى ربنا سبحانه وتعالى في القران الكريم حتى في موضوع الطلاق والجواز قال ولا تذروها كالمعلقه، ما تسيبوش الحاجه متعلقه. يا جماعه اصعب حاجه في الدنيا فكره البندول، اللي هو يمين ولا في النص ولا في الشمال، تيجي له شمال يبقى يمين، تيجي له في النص يبقى شمال، ليه كده؟ احسم الامور المعلقه. طب انا احسمها ازاي؟ اقعد بالورقه والقلم. احنا محتاجين بجد نقعد مع نفسنا شويه، نحسم الأمور دي، لأن إحنا بنضيع، الحياة بتجري والضغوط النفسية بتزيد علينا، فنحسم الأمور المعلقة بالورقة والقلم، الموقف ده وده وده، احسب، خد قرارات. الحسم بيريح النفسية، الحسم بيريح النفسية. الحاجة الأخيرة بقى، بلاش كلمة لو، كل حاجة لو. لو كان صبر القاتل على المقتول ما كانش اتقتل، لا هو كان هيموت لأن ده كان قدره. فكلمة لو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم تفتح عمل الشيطان. فبالله عليكم بلاش كلمة لو ولو ولو، قدر الله وما شاء فعل، اشتغل على الواقع، عدل من نفسك بالورقة والقلم، وإن شاء الله تعالى كل الأمور تبقى جميلة. وطبعا كتر من الاستغفار وكتر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحلى صحبة وأجمل كلام وأحلى حديث، فإن حديث الروح للأرواح يسري وتدركه القلوب بلا عناء. قال الله جل جلاله: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صلى الله عليه وسلم، كثير ما بنسمع عن النبي عليه الصلاة والسلام في جوانب عديدة، لكن قلما نسمع عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في الجوانب الإنسانية، إنسانية النبي عليه الصلاة والسلام. دكتور صالح.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. شيخ عمر، أنا عاشق لسيدنا صلى الله عليه وسلم، وأنا محب لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، وأجمل المجالس ما كانت تدور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأجمل العبارات ما كانت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحقيقة حين أتكلم عن سيدي فأنا أتكلم بمنتهى الحب، أنا عاشق ومحب للنبي عليه الصلاة والسلام. أنا أقول يا دكتور مصطفى أن كثير من الخطباء والوعاظ والأئمة يتكلمون عن محمد الرسول، لكن قلة أولئكم الذين يتكلمون عن محمد الإنسان. إن دراسة الجوانب الإنسانية في حياة خير البرية كفيلة أن تجعلك تحب هذا الإنسان العظيم وهذا القائد الفذ، هذا الإنسان الذي حياته كلها كانت تتسم بمعاني الرحمة والشفقة واللين. كان صلى الله عليه وسلم إنسانا في كل حياته، يدخل عليه رجل فتصيبه رعدة، الرجل ترعش كده من هيبة سيدنا النبي، فسيدنا يقول له ارفق بنفسك، فإنما أنا ابن امرأة من مكة كانت تأكل القديد، راح يا عم أنا زيك، هكذا يكلمه النبي عليه الصلاة والسلام، يخفف من روع هذا الرجل ويكلمه في إنسانية ورحمة ورفق ولين. صلى الله عليه وسلم يتعامل بإنسانية مع كل الناس، يدعو الناس بشفقة ورحمة ولين، يخاف على الناس، وحين يحزن لأن إنسانا مات على الكفر والصحابة يكلمونه هذا يهودي يا رسول الله، يقول أوليست نفسا، نفس أفلتت مني إلى النار. هكذا يعامل النبي عليه الصلاة والسلام المجتمع، وهكذا يعامل النبي عليه الصلاة والسلام الناس، أنه يعاملهم من منطلق الشفقة عليهم والخوف عليهم، لا من منطلق أنه مميز عنهم وأنه اختير بالرسالة وأنه قد بشر بالجنة وحط رحله في الجنة وهم أولئكم المعذبون. ما كان يعامل الناس من هذا المنطلق، إنما يعامل الناس من منطلق كله إنسانية وكله رحمة. يقول نفس أفلتت مني إلى النار، يقول وأنا آخذ بحجزكم، أنا يعني بسد فيكم حسن ما تروحوش النار، خايف عليكم، وأنا آخذ بحجزكم عن النار وأنتم تفلتون مني. هكذا كان محمد عليه الصلاة والسلام إنسانا في بيته مع زوجاته، يخيط ثوبه ويخصف نعله ويحلب شاته ويكون في خدمة أهله صلى الله عليه وسلم، يعامل أهله برفق ورحمة ولين. تغار عائشة في يوم وقد أتي إليه بصحفة فيها طعام من إحدى زوجاته فتكسرها أمنا عائشة، فيضحك المصطفى في إنسانية فذة وفي رحمة ما شهد التاريخ مثلها، ويعالج هذا الموقف برفق ولين وحكمة قائلا غارت أمكم. يقول يا عائشة والله إني لا أعلم متى تكونين عني راضية ومتى تكونين علي غضبة. قالت يا رسول الله متى؟ زي بتعرف؟ قال إذا كنت عني راضية قلت لا وربي محمد، وإذا كنت علي غضبة قلت لا ورب إبراهيم. هكذا صلى الله عليه وسلم يتعامل مع زوجات، بل حتى مع عياله يتعامل في إنسانية فذة. إذا دخلت عليه فاطمة قام من مكانه وأجلسها، ويحنو على عياله صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم يراعي أمورهم ويحمل همومهم. بل حتى مع الأطفال يا شيخ عبد الرحمن، كان صلى الله عليه وسلم إنسانا من الطراز الأول، يسير في الشارع فيسلم على الصبيان والغلمان، يذهب إلى غلام مات عصفوره وطائره الذي كان يلعب به وحزن لموته، فيذهب إليه محمد الإنسان العظيم الرسول الخاتم صلى الله عليه وسلم ليعزيه في طائره الذي مات قائلا يا أبا عمير ما فعل النغير؟
الله
يا أبا عمير ما فعل النغير؟
صالح
هذا هو رسول الله في هذه الجوانب الإنسانية الفزة العظيمة صلى الله عليه وسلم. كان إنسانا صلى الله عليه وسلم في كل جوانب حياته. يدخل الحسن يا دكتور مصطفى المسجد يوما والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالصحابة إماما وساجد، فيصعد الحسن على ظهر رسول الله ويطيل المصطفى السجود ولا يرضى أن يرفع من السجود خشية أن يؤذي الحسن. ولما انتهى من الصلاة يقول له الصحابة: يا رسول أطلت على غير عادتك؟ قال: إن ابني قد اعتلى ظهري فكرهت أن أؤذيه. إن ابني قد اعتلى ظهري فكرهت أن أؤذيه. يخطب على المنبر وتدخل أمامة بنت ابنته زينب، فينزل من على المنبر يترك خطبة الجمعة، والله لو فعلها إمام اليوم لضرب، ينزل من على المنبر وليحمل بنت ابنته أمامة يحملها على يديه ويصعد بها إلى المنبر مرة أخرى في مشهد تعلوه الإنسانية وتكلله الرحمة، حتى أن الإمام الشوكاني رحمه الله كان يصلي يوما فسقطت عمامته على الأرض فتناولها، فقالوا: يا إمام تحمل في الصلاة العمامة؟ فقال: لحمل العمامة أخف من حمل أمامة. أن النبي كان يحمل أمامة بنت زينب في الصلاة. هكذا كان حاله صلى الله عليه وسلم.
مش عايز أعلم موقف يا شيخ صالح،
لو تسمح لي يا دكتور عمرو.
وانت بتحكي أصلا ده موضوع خاص بالزوجة عندي، يعني وانت بتقولي النبي كان يعرف سيدة عائشة امتى تكون زعلانة وامتى تكون راضية، أنا برضو بعرف زوجتي امتى تكون زعلانة وامتى تكون راضية.
عارفين طبعا احنا بنعرف لما البحث
لما تكون زعلانة تقولي الأكل موجود وتحط لي الأكل، ولما تكون راضية تقول لنا ناكل من بره، اطلب الاكل بقى ناكل.
لو تسمح لي يا شيخ عمرو اريد ان اكمل فقط جزئيه.
نعم.
ان سيدنا النبي كان انسانا في حياته، انسانا مع الاطفال، انسانا مع عياله، انسانا مع احفاده، انسانا مع اصحابه، يراعي امورهم، يزور مرضاهم، يصلي الفجر صلى الله عليه وسلم وينتهي من الصلاه يقول: هل من ميت فنشيعه؟ يقولون لا. يقول: هل من مريض فنزوره؟ يقولون لا. يقول: هل من رؤية فنفسرها؟ هكذا يشارك أصحابه حياتهم ويهتم لأمورهم عليه الصلاة والسلام، إنسانا في كل نواحي حياته. بل شيخ عبد الرحمن لم يكن إنسانا مع البشر، بل كان حتى إنسانا مع الجمادات والحيوانات. يهيج جمل في المدينة ذات يوم ويأتون لرسول الله أن جملا قد هاج ولا يستطيع أحد أن يوقفه، ويذهب المصطفى يقول: دلوني عليه، فين هو، فين مكانه؟ فيدخل المصطفى إلى الحائط الذي فيه هذا الجمل، وإذا بالصحابة جميعا يخافون أن يدخلوا أو يلجوا إلى هذا البستان خشية هذا الجمل، ويدخل المصطفى في مشهد يرقبه الكل بأعينهم، ويشير المصطفى بيديه إلى الجمل ويقبل الجمل يشق الأرض شقا حتى يقف بين يدي رسول الله، ويضع الجمل رأسه على صدر المصطفى ويسكب الجمل الدموع وهو واضع رأسه على صدر رسول الله، ليقول المصطفى: أين صاحب الجمل؟ قال: ها أنا ذا يا رسول الله. قال: لقد اشتكاك الجمل إلي. رحيم في حياته، رحيم مع زوجاته، رحيم مع عياله، إنسان مع أصحابه، إنسان حتى مع الحيوانات، إنسان حتى في الحروب يرسل أصحابه فيقول: لا تقتلوا طفلا صغيرا ولا شيخا كبيرا ولا تحرقوا زرعا ولا شجرا ولا تدخلوا على عابد في صومعه. هكذا كان محمد الإنسان، فما أحوزنا إلى أن نتعرف على إنسانية محمد عليه الصلاة والسلام.
نعم. لقد كان لكم في رسول الله
أسوة حسنة،
كل النبي عليه الصلاة والسلام.
نعم.
إنسانية النبي يا دكتور أحمد.
والله حضرتك يعني الكلام أخونا الدكتور صالح والله بيهيك حاجات ويخلي واحد يقعد يقلب حاجات في دماغه. يعني ألم أسمع أبدا أن إنسان يترك نسبه حتى ينتسب لنسب النبي صلى الله عليه وسلم. يعني سيدنا حارثة مولى من موالي السيدة خديجة، فأدته ليه حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، وسمي حارثة بن محمد، ولما يجيله أهله ياخدوه. مين اللي يجيله أهله ياخدوه يقول لا؟ مين ده؟ مين ده؟ مين اللي أنا بقاعد عنده شغال خادم ومش عايز أرجع لأهلي تاني؟
الله
ده شخصية الله. مش طبيعية. حاجة مش طبيعية
يا الله على هذا اللفتة.
عشان كده يقولوا عليه حب رسول الله، وربنا سبحانه وتعالى لما نهى عن الدعية وكده، وأسامة حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسامة ده طفل صغير، وبعدين يتعصر بالباب النبي صلى الله عليه وسلم فسقط، فالدم يسيل من فمه وفي لعاب، فالنبي صلى الله عليه وسلم يأمر عائشة، يا عائشة يعني، فهي تمتعد لعابه نازل ودم نازل، منظر صعب جدا يعني على أي حد يقبله. فالنبي صلى الله عليه وسلم قام تنقه خد بقى واخد عشان ايه يطبب هذا الجرح. قالت فوالله من هذا اليوم انا بقيت احب أسامة من حب النبي صلى الله عليه وسلم. ده جماعة ده مولى، ده مولى. كذلك احب الكرام يعني احكي موقف كده اخدم بيه كلمتي، ان مرة حضرة النبي وكان بيحب ينام عند ابنيه الحسن والحسين رضي الله سيدة شاب اهل الجنة، فكان في نايم عند سيدة فاطمة في بيت علي رضي الله عنه وارضاه، فقام الحسن، الحسن شبيه النبي في جماعة حضرة النبي وشعره زي شعر النبي وحسين بعيد شوية شكلا يعني، فهو أكبر سنا، فاستيقظ من نومه. خلتنا أتكلم عربي وانت بتتكلم عربي لساني تعود
عشان أنا لغة عربية أنا بتاع لغة عربية
قلت نفسي بتكلم أنا مش متعود أتكلم كده. فقام سيدنا الحسن،
أنا بتكلم عربي في قناة مودة بس
والله سبحان الله. فلما قام سيدنا الحسن فقال طفل صغير وحر، فقال أريد ماء أريد ماء. فأول ما استيقظ كان النبي، فقام النبي يأتي بماء لسيدنا الحسن، وهو راجع الحسين استيقظ من نومه رضي الله عنه وأرضاه، فلقى كوب الماء في يد النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أريد ماء. عند هذه اللحظة قامت فاطمة، قامت سيدة فاطمة رضي الله عنه وأرضاه، فالنبي تخطى الحسين وأعطى الكوب لمين؟ للحسن. فقالت فاطمة لعلك تفضل الحسن أكبر وأشبه النبي. فالنبي صلى الله عليه وسلم رد غريب جدا، غريب يعني إيه الإنسان يبقى في بيته إنسان عنده العدل في حياته؟ قال لا، ولكنه طلب أولا.
الله،
ده عشان طلب الأول فنديته الأول، مش عشان أنا الآن إحنا في بيوتنا كيف إنسانيتنا في بيوتنا؟ يعني ممكن أظلم الولد الصغير الكبير نسبيا عن الصغير عشان أسكته، اديه لعبتك، هذا ليس عدل، هذا ظلم. وبعدين قلت يا انت الكبير انت العقل، يعني ده عدى 4 سنين والتاني سنتين
وملكيه خاصه،
ازاي ده ازاي تديله حاجته؟ يعني هذا ظلم. النبي صلى الله عليه وسلم في بيته انسان وبيعلم الناس. على فكره لما بيوتنا ما كانش فيها هذا العدل بنظلم ولد على حساب ولد لجماله او ان هو بيحبني او هو بيتملقني او كذا، عشان كده يمكن انتشر في الامه بلاء كبير جدا انه ما تعود على العدل في بيوتنا.
في بيته انسان،
في بيته، في بيته انسان.
اول ما نسمع في بيته انسان نيجي على الشيخ عبد الرحمن
حبيبي الله 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 رضي الله عنكم وارضاه. هذكر موقفين، الاول في خلاف دار بين فاطمه رضي الله عنها وبين علي بن ابي طالب. في حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال ما كان لعلي اسم احب اليه من ابي تراب، وان نعم. كان لا يفرح به اذا دعي به. فبيقول بقى جاء النبي صلى الله عليه وسلم بيت فاطمة فلم يجد عليا، فقال أين ابن عمك؟ اتفق كل جماهير أهل العلم إن النبي صلى الله عليه وسلم إن سيدة فاطمة مش بنت يا عم علي بن أبي طالب، إنه ابن عمي مين؟ سيدنا النبي. فبيقول لها أين ابن عمك؟ قالت لقد كان بيني وبينه شيء. كلمة شيء دي لما بعد عليها كده ما بعرفش أمشيها كده، يعني عاوزة تقول له أنا في حاجة بيني وبينه بس ما حكيتش المشكلة. ده عشان نعلم النساء تبطلي رغي على الفيس وعلى الانستجرام وعلى
انت شكلك كان النهاردة مش هتبات في البيت النهاردة
ده كان
ما بيت معانا فهو مطمن
فقالت لقد كان بيني وبينه شيء فغضبني فخرج. لما حصل غضب بيني وبينه خرج، ما بقتش في القيلولة في البيت. قالت فلم يقل عندي. فقال صلى الله عليه وسلم لإنسان، أي الوحي من الصحابة، وده بقى العجيب يعني سبحان الله، ده تتميم على الإنسانية. فالواحد من الصحابة انظر أين علي، راح ورجع قال رسول الله هو في المسجد راقد قد سقط رداؤه عن شقه فأصابه تراب. طب النبي يعمل إيه؟ هل يقول للصحابي طب قول علي بن أبي طالب النبي عاوزك؟ لا خالص. طب يفزعه؟ ما حصلش برضه. النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي يروح له. طب والأعظم من كده يقول فمسح التراب عنه. يا الله، انا متخيل ان في خلاف بيني وبين حماية او بين اي اخ وبين حماية
مراته.
من الحكمة، ودي صفات القائد، ان قد تتنازل في بعض الاوقات عن مصلحة فرعية من اجل مصلحة كبرى. المصلحة الكبرى اقامة البيت، اقامة البيت فاطمة رضي الله عنها،
نعم،
وان احنا نقضي على النزاع في بدايته. فالنبي صلى الله عليه وسلم يروح لسيدنا علي بن ابي طالب وما يقولش للصحابه ده عليه، لا لا لا، يقول الراوي فمسح التراب عنه وقال قم ابا تراب قم ابا تراب.
الله،
وبعدين قال له قم أبا تراب من الحالة اللي كان فيها لما أصنع أبا تراب. فسيدنا علي يقول في أول الرواية إيه؟ أو الراوي يقول ما كان لعلي اسم إيه؟ أحب من أبي تراب.
كن يا رواية حديثة ثانية. مش كده؟ نعم سيدي. يعني نوع من أنواع المداعبة.
أي نعم. أي نعم. ده من مفاتيح القلوب المنادى بالكل.
نعم.
لما نقرأ أن ده بقى تعامله طب مع الخادم سيدنا أنس.
ما كنت لسه هقول الكلام الله. ده وانتقل لحضرتك ولكن سبحان الله يعني ربنا يجري الحوار.
الله يبارك فيك.
تفضل يا مولانا.
لما النبي صلى الله عليه وسلم واحد يسأل يقول كم نعفو عن الخادم؟ حديث صحيح الجامع. فالنبي صلى الله عليه وسلم يسكت. قال كم نعفو عن الخادم لو أخطأ؟ فسكت. طب في الثالثة قال إيه؟ قال في كل يوم 70 مرة.
الله.
في كل يوم إيه؟ 70 مرة. عشان يقول له انما هو اخوك
هذا محمد الانسان
صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه
وسلم. عشان هو اخوك
شهاده
سيدنا انس شغال في مطعم شغال معك في اي مكان عايز يقول له تعامل بانسانيه ده اخوك المسلم.
نعم.
فيقول له كم نفق في كل يوم 70 مرة.
نعم.
سيدنا انس بن مالك رضي الله عنه وارضاه يقول ارسلني النبي صلى الله عليه وسلم لحاجه. النبي قال له روح يا انس المكان فلان قل لعمك فلان حاجه او وصل حاجه او حاجه من هذا القبيل. قال فقلت في نفسي والله لن أذهب لما أمرني به رسول الله. ده فيه فين جواه بس هينفذ الأمر. سيدنا أنس في حاجة اسمها طبيعة المرحلة العمرية في علم نفس النمو أو علم نفس المراحل العمرية. طبيعة المرحلة اللي هو عايش فيها أنس إثبات الذات. ابنك في سن مراهقة فأنت بتقول له يا ابني اعمل كذا يقول لك ألا. طب وليه ما عملش كذا؟ ده من طبيعة المرحلة العمرية اللي هو فيه. فسيدنا أنس خرج والتقى الأولاد بيلعبوا في السوق قاعد يلعب الشيخ مصطفى مع الولاد ونسى الحدوتة للنبي إيه؟ قال له عليه
صلى الله عليه وسلم.
فبينما هو كذلك فإذ بالنبي صلى الله عليه وسلم يمسك بقفاه بس مش عمله كده لا يمسك بقفاه بشيء من الحنية. في بعض الروايات قال فضمني النبي إلى صدره.
يا سلام سلام.
فضمن النبي إلى صدره يعني عاوز يعمل إيه يعني عاوز يطمنه يعني يقول له ما تنزعكش ما تخافش لما أنت خالفت قولي أو خالفت أمري ما تقلقش إن أنا هعمل حاجة. قال فضمن النبي إلى صدره وقال يا أنيس
بيدلعه
ما قالش إيه
أنس
أنس قال بالتصريح قال يا أنيس وده برضو لها حكمة عشان يشعروا بالأبوة ويشعروا أن أنت في مقام البنوة نحن يعني التعامل بيننا تعامل رقيق ورقاق. فقال يا أنيس وبعدين قال اذهب حيث أمرتك. لفتح وأقول حاجة من الواقع لفتح قدام أصحابه ولا قال له أنت أخطأت وليه ما سمعتش كلامي ولا خالفت قولي خالص ولا سبب له شيء من الإحراج يا شيخ أحمد قدام أصحابه.
نعم.
أنا كنت راجع من مسجد الشيخ مسعد الأنور أبو بكر الصديق من محاضرة فقابلت شاب في الشارع انا اعرفه من الصغر يعني كان جنبي البيت عني فعرف والولد كان معانا في المسجد. الولد فجأة انقلب حاله رأسا على عقب نساء ومخدرات فانا شفته في الشارع فوالله انا قرأت في عينك انه يناديني. لما انا بصيت له القيت السلام عليه وبقول له ازيك فلان كانني قرات في عيني بقول ما تسيبنيش وتمشي. خدته كده وقعدنا جنب الصيدليه على البصه دي يا شيخ احمد وبعدين بقول له انا بحبك. قال لي هتحبني ازاي وانا كده هتحبني ازاي وانا كده. لما هو يقول لما يقول الجمله دي يعني ما زال في قلبه بقيه خير.
صح.
وده دايما نظر اخواننا الدعاء الى امثال العصال زي امثالنا كده. الطبيعي يكون قلبك رفيق رقيق هو جاي لك فلما اقول لك جمله زي دي انت هتحبني زي وانا كده ده بيقول لك يعني انا نفسي اجي بس خد بايدي. فبقول له هسالك سؤال واحد ايه السبب اللي قلب حالك كده؟ قال لي والله يا شيخ لا صحبه ولا غيره. قلت له قال ابويا. قال لي مره جاي ابوه في مرتبة دنيوية فبيقول جاي من العمل لابس البدلة بالكرافطة والعربية معاه السواق بتاعه وأنا أعرف الوالد وأول ما شافني عند الصيدلية واقف مع مجموعة من أصحابي أنا ماسك سيجارة عمل حاجة واحدة نزل تف في وشي وضربني بالقلم وركب ومشي. قال فقلت هذا وقت المخالفة. عادش في بر بقى ولا صاع بقى. وقد كان هذا السبب في تغيير حياتي. لما تيجي تعمل مخدرات
للأسوأ.
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 نساء ومخدرات.
لأن أبوه ما تعملش معاه بإنسانية.
آه والله. شوف النبي عمل إيه سيدنا لما شاف أنس بن مالك خالف قوله. قال فضمن النبي إلى صدره.
حنان
وقال يا أليس اذهب حيث أمرته. فإحنا كآباء وإخواننا اللي بيسمعونا إحنا محتاجين نتعامل.
دكتور عبد الرحمن لو حضرتك تسمح لي. شيخنا الشيخ محمد الغزالي رحمه الله,
الله
وأنا عاشق للشيخ الغزالي.
نعم.
جاء وسائل يقول يا شيخ ما حكم تارك الصلاة؟
نعم.
والسائل في هذا هو مستني إن الشيخ هيقول له
كافر فاسق
تارك الصلاة بين فريقين بقى من أهل العلم, وهذا كلام صحيح علميا.
نعم.
بين فريقين من أهل العلم, فريق يكفره وفريق يفسقه, هو مستني الرد ده من الشيخ. لكن الشيخ الغزالي رد عليه رد عجيب دكتور مصطفى.
نعم.
قال حكم تارك الصلاة أن تأخذه إلى المسجد.
الله
الله الله. هو ده حكم
اللي عليك.
أيوة. انشغل بنجاته.
أيوة.
هي دي الجوانب الإنسانية, إنك تكون إنسان وتتعامل مع الناس بإنسانية. حكم تارك الصلاة أن تأخذه إلى المسجد, مالكش دعوة هو إيه عند ربنا. أنت انشغل إنك تنقذه من المعصية وتنقله إلى الطاعة, تنقذه من الهوى والبدعة تنقله إلى السنة. هو ده يبقى شغلك الساغل, لكن هو إيه عند ربنا مش بتاعك.
نرجع تاني لسيدنا أنس وشهدته لما جيت تكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم. شيخ مصطفى شهادة سيدنا أنس خادم النبي
صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
أنا دائما يعني حتى خلينا أقول كده بكل جراءة, كنت ألوم شوقي رحمه الله الأمير الشعراء. أحد يقول لي أنت فين وشوقي فين لما بيتكلم عن إنسانية النبي صلى الله عليه وسلم ورحمته, يقول فإذا رحمت فأنت أم أو أب, هذان في الدنيا هما الرحماء. فكنت أقول إيه شوقي؟ طب ما إحنا بنقرأ في صفحات الحوادث وعلى اليوتيوب الأم اللي بترمي ابنها وبتاع. لا, المقام مقام النبي أكبر من كده بكتير. أم وأب إيه ده, هو أعلى. وهذه شهادة الله لما يسمى بإنسانية النبي صلى الله عليه وسلم. وإنك لعلى خلق عظيم. خلصت القصة, اتقفل الباب. كمالات الإنسانية كلها لخصت وأوجزت في محمد صلى الله عليه وسلم.
نعم.
سيدنا أنس له حال خاص مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنا أحب أم سيدنا أنس, ستنا أم سليم رضي الله تعالى عنها, لأنها امرأة عبقرية. لما حبت سفر ابنها أوروبا عشان ياخد أعلى الشهادات من أعلى الجامعات, فكر تفكير عبقري يا دكتور صالح, فأرسلته من طفولته بعثة خاصة في بيت النبي صلى الله عليه وسلم. في عبقرية أعظم من كده؟
الله.
إنها تحطه في بيت النبي يشوف كل الخير كله والنور كله بتاعه يتمثل في هذا. فما هو بقى يلخص المدة اللي عاشها في بيت النبي صلى الله عليه وسلم؟ مش 10 شهور ولا 10 ساعات, 10 سنين. هنيئا لأنس, 10 سنين يشوف النبي ويصب عليه ماء الوضوء ويشوف يأكل إزاي وكيف ينام وكيف يقوم الليل. متخيلين قصة 10 سنين لطفل يتربى وأمام النور مباشرة يعني. فما قال لشيء فعلته لما فعلته, ولا لشيء لم أفعله لما لم تفعله, وما مست يدي ديباجا ولا حريرا.
الله.
قال لي أنا من كف رسول الله
صلى الله,
صلى الله عليه وسلم. أنا أغبط الصحابة اللي لمسوا كف النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يمشي يخرج من بعد الصلاة الأولى كما في حديث جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه, صلاة الفجر, فيستقبله أطفال في الشارع بيلعبوا, فيمر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فيمسح خدودهم. كل واحد حبيبي يا رسول الله يمسح خدود الأطفال, لمسة النبي جبر للخواطر. ثم يمسح خد جابر بن سمرة ويمسك يده فيقول فمسح خدي فوجدت ليده بردا.
الله.
على خدي.
الله.
ثم لمس يدي فكأنه أخرج يده من جؤنة عطار من عطره صلوات الله وسلامه. لكن عايز أقول بسرعة وأرجو أن لا أطيل ومش هأطيل، المواقف العادية ممكن يعني تتشابه فيها الناس، ليس معيار ثبات أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، هو ده المعيار. كيف ذلك؟ موقفه الشهير جدا اللي مدرج على ألسنة الخطباء والوعاظ، يوم أن نزل ملك الجبال ليعرض عليه الانتقام، هو ده بقى المحك في الموضوع، حالة هل ستتغير إنسانية النبي وله حق إن دعا على مكة أن ومن فيها أن تهدم،
يعني ويتجلى معنى الإنسانية.
آذوه، فإذا به صلى الله عليه وسلم يرفض هذا ويقول أرجو أو لعل الله أن يخرج إيه. شوف أمل الداعية فين.
نعم.
استراتيجية الدعوة، الناس اللي لسه ما تولدتش، أنا عايز أجيال
الله.
هو ده الأمنية، أمنية الداعية، مش لحظة انتقام تشفي صدري، لا، ليس بيني وبين الناس خصومة، وإن كانوا كفار ده هم دول بركة دعوتي
الله
اللي اشتغل عليهم. فأقول أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا. ثم الجملة الأخيرة، اللهم يدعو لهم، اللهم اهدي قوم، اهدي مثلثة، اهدي ثم لسه أزينه، يقول قومي صلى الله عليه وسلم، ثم يلتمس لهم عذر فإنهم لا يعلمون صلى الله عليه وسلم.
إنسانية النبي عليه الصلاة والسلام. الوقت مر علينا بسرعة والكلام عن النبي عليه الصلاة والسلام لا ينتهي، لكن ممكن نختم الحلقة بكلمة الشيخ أحمد، إنسانية النبي عليه الصلاة والسلام.
والله سبحان الله العظيم، هو موقف هياخد 15 ثانية. الشيخ بتاعي والله، يعني تعقيبا على كلام دكتورنا مصطفى، كان في السعودية في البقيع، فبيقول لي رأيت شابا له لحية ولابس غطرة وجهه منير وعنده علامة صلاة وسمته جميل جدا جدا جدا. بقول فذهبت إليه وسلمت عليه وقلت له أنت من وين؟ قال له أنا من الطائف. تمام؟ شوف السؤال العجيب وشوف الإجابة الأعجب. فالشيخ بتاعي بيقول له إيه؟ بيقول له النبي صلى الله عليه وسلم يجي لكم الطائف، هو جاي بيقول لكم اشتغلوا صرفوا عليا، ده جاي بيدلكم على رب العالمين وعلى جنات رب العالمين. تقول له ابطب. انت عارف يقول له ايه؟ ما هو دعالنا يا عم الشيخ. مش هو دعالنا لعل الله ان يخرج من اصلابهم؟ احنا الحمد لله
صلى الله عليه،
بنصلي وكله تمامه
صلى الله عليه وسلم.
خلصت الفقرة ان شاء الله مع بعض تاني مع احلى صحبة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الصحبة حلوة منورة منورة، فيها القلوب متعثرة متعثرة، وحاجات كتير مترتبة وحاجات كتير متبعترة، أيام جميلة وذكريات متصورة، ضحك ودموع وصلاة وخشوع، والشمس تستنى الطلوع، والحب ساكن في الضلوع، دي الصحبة حلوة منورة، دي الصحبة حلوة منورة فيها